بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب صلاة الكسوف. وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات.
باب صلاة الكسوف. عقد هذا الباب لكلام على صلاة الكسوف. صلاة الكسوف من إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف، كما نقول زكاة الفطر، الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. والكسوف للشمس، والخسوف للقمر. قد يأتي العكس فيقال خسفت الشمس كما في هذا الحديث، وكسف القمر. كسوف عند أهل اللغة ذهب الضوء كله أو بعضه، يسمى كسوفا. بعضهم جعل الكسوف ذهاب بعض الضوء، والخسوف إذا ذهب الضوء كله. أهل اللغة على خلاف ذلك. بعضهم يقول الأمر على الجواز، فيجوز أن تقول كسفت الشمس أو خسفت الشمس، وتقول خسف القمر وكسف القمر، بدلالة الأحاديث الواردة كحديث عائشة: بعضها عبر بلفظ الخسوف وبعضها عبر بلفظ الكسوف. يقال إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر الشمس والقمر يقال كسفت الشمس وخسف القمر، أما إذا ذكر أحدهما فلك أن تعبر بالكسوف ولك أن تعبر بالخسوف. هذا في كلام العرب. أما تعريف الكسوف عند المختصين يقولون كسوف الشمس انحجاب ضوئها. سبب ذلك يقول القمر يكون بينه وبين الأرض، القمر يكون بين الشمس وبين الأرض فينحجب الضوء. أما القمر يقولون ذهب ضوءه. المشهور أن ضوء القمر من الشمس، إذا أصابه ضوء الشمس ظهر النور، فيقولون خسوف القمر ذهاب ضوئه. أما سببه يكون الأرض تحول بينه وبين الشمس فلا ينعكس ضوء الشمس على القمر. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قالت الشمس خسفت في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما مات إبراهيم عليه السلام. هل خسف القمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تعدد كسوف الشمس؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم كسوف الشمس حصل مرة واحدة والله أعلم. فلذلك كما سيمر بنا إن شاء الله، أهل العلم لم يختلفوا في مشروعية صلاة كسوف الشمس، إنما اختلفوا هل تصلى جماعة وفرادة، وهل تصلى على هيئتها أو كهيئة النوافل. أما كسوف القمر فاختلفوا، منهم من لا يرى المشروعية كالأحناف، أو على أنها تصلى فرادة كالمالكية. خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل ذلك على المشروعية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ما ستذكره. حينما يذكر أن الفعل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أمرين: إن كان عبادة يفيد المشروعية، وإن كان غير عبادة يفيد الإباحة إذا قروا. فلذلك جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. في رواية لمسلم: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. جابر رضي الله تعالى عنه استدل بجواز العزل أنهم كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل القرآن. هذا يدل على أن ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه يدل ذلك على إباحة الفعل. فبعث مناديا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا، فلما تقول فاء الفاء للترتيب مع التعقيب وفيه المبادرة للدعوة لصلاة الكسوف، وفيه عموما المبادرة لأفعال الخير وعدم التأخر. البعث الإرسال، فبعث أي أرسل، ويأخذ منه فوائد، منها جواز الوكالة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع أن يقوم بشؤون الأمة كلها، فينيب غيره فيما يتعلق بأمور الأمة، وكل شخصا لينادي. وكذلك الإمام له أن يوكل غيره. وحينما بعث مناديا كما في الحديث وبغيره، الصحابة رضي الله تعالى عنهم قابلوا خبر هذا المنادي وأتوا، ونأخذ منه حجية خبر الواحد، قبول خبر الواحد في العبادات وفي الاعتقاد. فبعث مناديا، مر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعتنون بذكر صاحب القصة، فلم يذكروا مثلا المنادي، لأن الحكم لا يختلف، يحتمل أن المنادي هو بلال رضي الله تعالى عنه، ويحتمل أنه غيره. مناديا ينادي، ينادي في الطرقات، وفيه الدعوة إلى الخير، دعا إلى صلاة الكسوف. على هذا كل ما فيه خير يدعى إليه ويؤمر الناس به، مما فتح الله عز وجل على الناس في زماننا وسائل التواصل. فكل دعوة إلى الخير مشروعة. ينادي في الطرقات، وينادي من؟ يدعو الرجال والنساء لصلاة الكسوف، لأن النساء صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث عائشة دليل على ذلك، أعني حديث الآتي في صفة الصلاة، لأنها صلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآذان والإقامة لا يشرعان لصلاة الكسوف بالإجماع، فلا يشرع أن يؤذن لصلاة الكسوف ولا أن يقام لصلاة الكسوف، فلم يستحب أحد من أهل العلم ذلك. المنادي حينما ينادي يمشي يدور بالطرقات يدعو إلى صلاة الكسوف، يقاس على ذلك والله أعلم الآذان. فلا بأس أن يؤذن المؤذن وهو يمشي. صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤذن على راحلته ثم ينزل فيقيم فيصلي الصلاة. ويتفرع على ذلك استقبال القبلة للأذان، وليس واجبا. استدل بعض للعلم كما مر بنا على استحباب النداء للعيد بالصلاة جامعة من باب القياس. يقال هذا لا يشرع لأمرين: الأول وجد السبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنادى لصلاة الكسوف ولم ينادي لصلاة العيد. الثاني هذا قياس مع الفارق، فصلاة العيد معروفة وقت محدد، بخلاف صلاة الكسوف تحدث فجأة فيحتاج أن ينبه الناس لها. ينادي الصلاة جامعة، إذا قلت الصلاة جامعة بالنص، الصلاة منصوبة على الإغراء، يعني احضر الصلاة أو يلزم الصلاة أو قدر لك ما شئت، وجامعة حال تعرب حال. وحينما نقول الصلاة جامعة الصلاة منصوبة على الإغراء، يكون هذا أمر. يستدل بهذا الحديث على وجوب صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وعلى قول الصلاة جامعة بالرفع، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر. وحينما يقال الصلاة جامعة، هل المنادي أراد أن يخبر الناس فقط أو أمرهم بالحضور؟ أمرهم بالحضور، فهذا خبر يراد به الأمر. ومر بنا مرارا أن الخبر يأتي ويراد به الأمر. فعلى هذا أيضا إذا قيل الصلاة جامعة يقال هذا خبر يراد به الأمر، فيدل أيضا على الوجود. لما المنادي ينادي في الطرقات الصلاة جامعة، الله أعلم أنه سيكرر الصلاة جامعة عدة مرات لأنه يمر بالطرق. إذا كان الشخص كحال زماننا يريد أن ينادي، كم يكرر هذه الجملة؟ لا أعلم في ذلك نص، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أهل العلم. فعلى هذا الأمر يتعلق بالحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. في زماننا ينادى عبر مكبر الصوت، وغالبا الناس يعلمون، فلو اكتفى بواحدة فقال الصلاة جامعة فلا بأس، ولو زاد مرة ثانية أو ثالثة فالأمر في ذلك واسع. الشاهد من ذلك ليس في ذلك حد محدود، الأمر راجع إلى التبليغ، يرجع إلى تقدير من ينادي لحضور الناس. الصلاة جامعة مجتمع في مكان في المسجد، يؤخذ من ذلك أيضا مشروعية صلاة الكسوف في المسجد، وليست كالعيد تصلى في المصلى. الذي يظهر الله أعلم أنها عارضة لا يعلم بها الناس، فلو أمر الناس أن يخرجوا كما يخرجون في العيد لربما تجلى الكسوف وهم لم يجتمعوا والله أعلم، أو قارب التجلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في المسجد، وحينما قال الصلاة جامعة فيه تقديم أمور الآخرة على الدنيا، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سيتركون أمور معاشهم ويأتون للمسجد. وإذا قلنا الصلاة جامعة هذا أمر، حديث طلحة بن عبيد الله خمس صلوات خاص في الصلوات التي تتكرر كل يوم، أما ما عداها فقد تجد بعض الصلوات. فاجتمعوا الفاء للترتيب مع التعقيد، وفيه فضيلة للصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث بادروا للحضور. وكما مر بنا مرارا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون هل الأمر على الوجوب والأمر على الاستحباب، يبادرون بالامتثال. فاجتمعوا وتقدم، حينما اجتمعوا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم، وفيه انتظار المأمومين حتى يجتمعوا. فإذا اجتمعوا صلى بهم، لا سيما الصلوات العارضة كصلاة الكسوف. مر بنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في المواقيت، كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أقطعوا أخر، والصبح يصليها بغلس. من السنة أن يراعي الإمام المأمومين، فإذا تأخروا أخر الإقامة، وإذا تقدموا عجل الإقامة. وتقدم من الذي تقدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حكم تقدم الإمام، أذكرها إن شاء الله في آخر الدرس. وفيه تقديم الأفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فقدم صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا تقديم من له ولاية شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام فتقدم، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم له ولاية على الأمة. فكبر، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، حينما قال فكبر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا قبل تكبيرة الإحرام، فيه أنه لا يشرع ذكر قبل تكبيرة الإحرام. وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من عدم التكلف في النية، فالنية لا تحتاج إلى إيجاد. فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يصلي بهم صلاة الكسوف. لما يتقدم الإمام بنا نقول فلان تقدم بنا ليصلي بنا الصلاة المفروضة، ونقول الظهر إماما، فالموجود لا يمكن إيجاده وهذا فيه فائدة للموسوسين يتسلط عليهم الشيطان، يقال كبر ولا تستحضر النية، فالنية موجودة والموجود لا يمكن إيجاده. فكبر قال الله أكبر، ومر بنا أن الواجب هو لفظ الله أكبر، هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وإذا كبر فكبروا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أول ما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، هل كانوا يعلمون صفة صلاة الكسوف؟ ما كانوا يعلمونها. هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أني سوف أصلي صلاة الكسوف كذا وكذا؟ لا. ونأخذ من ذلك فائدة، نية الإتمام تكفي، والمأموم يتابع إمامه، ولا يشترط المأموم أن ينوي صلاة بعدد معين إذا كان يجهلها. مثلا أحيانا شخص يصلي خلف شخص يصلي الوتر، فربما من يوتر قد يوتر بواحدة، قد يوتر بثلاث، قد يوتر بخمس، تصح صلاة المأموم، يكفيه أن ينوي نية الاعتماد. كذلك في باب جمع الصلوات وفي قصر الصلوات، إذا كبر المأموم ناويا نية الاتمام بهذا الإمام أجزأته هذه النية، ويصلي كما يصلي الإمام، ولا يشترط أن يعلم ماذا سوف يصنع الإمام. وصلى أربع ركعات في ركعتين، وصلى أربع ركعات في ركعتين، قال أربع ركعات، الركعات الركوع، تذكر الركعة ويراد بها الركعة كاملة، من باب ذكر البعض وإرادة الكل، وهذا هو الغالب. مثل فركع ركعتين، في ركعتين ركوعا أو صلاة كاملة، صلاة كاملة. مما مر بنا في ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يصلي 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، قالت 13 ركعة، ذكرت الركعة أرادت الكل. فالغالب تذكر الركعة من باب ذكر البعض وإرادات الكل، وصلى أربع ركعات بخلاف ذلك من باب ذكر الكل وإرادات البعض، قالت ركعات وتقصد الركوع فقط ولا تقصد ركعة كاملة. في ركعتين، الأصل أن في كل ركعة ركوعا، هذا الأصل. لماذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلم التمس العلة، قال لما خالفت الشمس العادة التي عليها فانكسفت، خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفة الصلاة، ويبقى هذا اجتهاد، ولا قد يقول قال خالف لأنه يريد أن يطيل الصلاة، فناسب أن يركع ثم يقرأ مرة ثانية ثم يركع. في ركعتين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فقط وأربع سجدات، المخالف حصلت في الركوع زاد ركوعين، أما السجدات لم يزد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما قالت أربع ركعات، المشهور من كلام أهل العلم أن الركوع الثاني هو سنة وليس ركنا، وعلى هذا لو لم يدرك إلا الركوع الرابع من صلاة الكسوف لم يدرك صلاة الكسوف، لو أدرك الركوع الثالث أدرك ركعة واحدة، لا يدرك الركعة الأولى إلا بإدراك الركوع الأول. وأربع سجدات لم يخالف فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه صفة صلاة الكسوف، تصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان، هذا ورد في هذا الحديث وفي غيره من الحديث التي في الصحيحين. من روى صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 20 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختلفت رواياتهم. فإذا قلنا إن الكسوف تعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، يقال من باب اختلاف التنوع، لكن على القول بأنه لم يتعدد فاختلفت في ذلك الروايات. هذا الحديث فيه ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان. في حديث جابر في مسلم ركعتان في كل ركوع ثلاث ركعات، هذه رواية شاذة. في رواية لنفس حديث جابر في مسلم في كل ركعة ركوعان، هذا هو المحفوظ عند أبي داود من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة فيها خمس ركوعات، والحديث منكر. ورد خمس، ورد حديث جابر في مسلم ثلاث ركعات. فجمهور أهل العلم على صلاة كسوف الشمس على هذه الصفة بهذا الحديث، يأتي إن شاء الله الكلام على الصفة في حديث عائشة الثالث. لكن ورد في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة وصحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، صلى ركعتين. فاستدل بذلك بعض للعلم كالأحناف على أن صلاة الكسوف كسائر النفل، تصلى ركعتين بركوعين وأربع سجدات. الدليل حديث أبي بكرة في صحيح البخاري وحديث عبد الرحمن بن سمرة في مسلم. يقال والله أعلم حديث أبي بكرة وحديث عبد الرحمن بن سمرة فيهما إجمال. الأحاديث التي بينت أن في كل ركوع ركعتان هذه مفسرة، فالأحاديث المفسرة مقدمة على هذه الأحاديث التي فيها إجمال، كما سيمر بنا في حديث أبي مسعود قال فصلوا، هذا مجمل. هل يقال للشخص أن يصلي عدد ما شاء من الركعات؟ لا، يقال صلاة الكسوف وردت لها صفة معينة. فكما أن حديث أبي مسعود عقبة الأنصاري مجمل قال فصلوا فسرته الروايات الأخرى، فكذلك حديث أبي بكرة وحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنهما. يقال والله أعلم الاختلاف ليس اختلاف تنوع، والأحاديث الواردة لا بد أن نرجح بينها، والراجح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وما وافقه، ما خالفه شاذ، ولا يمنع يكون الرواة ثقات والحديث شاذ. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. في مسلم من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أنه تزوجها وهو حلال، فيقال لفظة وهو محرم لفظة شاذة، وإن كان الرواة ثقات والحديث الصحيح. وقدمنا عليه رواية مسلم، فأحيانا لفظة غير محفوظة والسند صحيح، فلا يلزم من صحة السند صحة المتن. من شروط صحة الحديث أن يخلو من الشذوذ والعلة. هذه الأحاديث الصحيحة التي فيها زيادة على ركوعين تحمل الله أعلم على الشذوذ إن كانت ثابتة. ومما مر بنا حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة ليست من كلام عائشة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنها من كلام عروة موقوفة. لذلك مسلم رأى شذوذ رفع هذه اللفظة فحذفها، فقال فيه لفظة حذفتها عمدا. الشاهد من ذلك صحة السند لا تقتضي صحة المتن، فقد يكون المتن كله أو بعضه شاذا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الكسوف وتقدم فكبر، وفيه تقدم الإمام على المأمومين، وتقدم الإمام سنة لم يختلف في مشروعيته، الخلاف في وجوبه وحكم صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه هل تصح أو لا. الأمر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يتقدم المأمومون كلهم على الإمام. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الكافي إجماع أهل العلم على عدم صحة الصلاة إذا تقدم المأمومون كلهم، أن صلاة المأمومين لا تصح. والصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، قول للمالكية صحة الصلاة مع الكراهة لو تقدم المأمومون كلهم. الثاني إذا تقدم بعض المأمومين على الإمام وبعضهم خلف الإمام، هذه لم ينقل الإجماع، الخلاف معروف مشهور. القول الأول لا تصح صلاة المأموم، مذهب الأحناف والحنابلة، مذهب الشافعي، وقول للمالكية أن الصلاة لا تصح. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عباس رضي الله تعالى عنه عن آله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه فجعله عن يمينه، وأيضا حديث جابر في مسلم حينما أتى جابر وصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره فجعله عن يمينه، فأتى جبار رضي الله تعالى عنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر فدفعنا خلفه. وجه الاستدلال يقولون الإدارة من القدام أسهل، أدار ابن عباس من خلفه، هذا دليل على أن صلاة المأموم تفسد لو تقدم على إمامه. إذا كان بمجرد التقدم اليسير لمصلحة تفسد، إذا تقدم في الصلاة كلها كون الصلاة لا تصح من باب أولى. يقال الظاهر والله أعلم أنه أداره من خلفه ولم يديره بين يديه، يحرم المرور بين يدي المصلي، ورد التغليق كما مر بنا المرور بين يدي المصلي، لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. السبب ليس لأن التقدم يبطل، إنما السبب هو حتى لا يمر بين يدي الإمام وسترتي، ورد في ذلك النهي. يستدل بما مر بنا من حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا الحديث. وجه استدلال يقول الإمام يقتدى يتابع، وإذا تقدم ليس متابعا وليس مقتديا، إنما مقتدى به فلا يسمى مأموما إذا تقدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به بالأقوال والأفعال، قال إذا كبر فكبروا، قال إذا ركع فركعوا. فالمتابعة لا تكون بالتقدم والتأخر، المتابعة تكون يأتي المأموم بأقواله وأفعاله بعد الإمام، أما التقدم فليس له أثر في صحة الاقتداء. يستدلون أيضا بحديث أنس في مسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. الاستدلال من وجهين، إذا كانت المسابقة مبطلة للصلاة فالتقدم يكون أفحش من المسابقة، كون خلف الإمام ويسبق يكون أخف من كون تقدم بين يدي الإمام. يقال المسابقة ورد فيها الوعيد، مر بنا حديث أبي هريرة أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، بخلاف تقدم المأموم فلم يرد وعيد. أيضا يقولون إذا كان لا يصح تقدم المأموم على الإمام في تكبيرة الإحرام فكذلك تقدمه في المكان. يقال إذا كبر قبل إمامه لم يقتدئ بالإمام لأنه سبقه، كما أن لا تصح صلاته إذا سبقه ببقية الأركان، بخلاف إذا تقدم بين يدي الإمام في الموقف. من أدلة في النظر يقول إذا كان المأموم متقدما على إمامه يحتاج إلى أن يتابعه ويحتاج إلى الالتفات، فتبطل صلاته بكثرة الالتفات. يقال الأعمى يتابع الإمام وهو لا يراه، إنما يتابعه بصوته، فكذلك المأموم. ثم هب أنه يحتاج إلى الالتفات، الالتفات من غير حاجة مكروه، وإذا احتاج للالتفات المأموم أو غير المأموم جاز الالتفات من غير كراهة، فلو احتاج إلى الالتفات صحت صلاته من غير كراهة. القول الثاني تصح الصلاة مع كراهة، يعني يجوز أن يتقدم المأموم والصلاة صحيحة لكنها مكروهة، وهذا مذهب الإمام مالك القديم عند الشافعي وجه للحنابلة. يستدلون بحديثي عائشة وأبي هريرة، إنما جعل الإمام ليتم به. يقولون الواجب المتابعة، والمتابعة تحصل تقدم على الإمام أو تأخر. ولنفترض أنه خلف الإمام، لو سبق الإمام لا تصح صلاته، كون خلف الإمام لا يدل على صحة الصلاة أو عدمها. الأمر متعلق بمتابعة الإمام والاقتداء به، فلا يأتي بالقول أو الفعل إلا بعد الإمام. يقولون إذا تقدم على إمامه خالفه في الموقف فقط، والمخالفة في الموقف لا تبطل الصلاة، والصلاة صحيحة. من يرون عدم صحة تقدم الإمام يقول يجوز أن يصلي المأمومون عن يمين الإمام وعن شماله، وهذا ليس موقف الثلاثة. موقف الثلاثة خلف الإمام، فإذا كان يجوز الصف مع الإمام عن يمينه وعن شماله مع أن الموقف خلف الإمام، يجوز التقدم على الإمام. يقولون اليمين هو موقف للواحد، وقال نعم هو موقف للواحد إذا كان واحدا، أما إذا كان أكثر من واحد فليس موقف. من أدلتهم من يصلي في الحرم بعضهم يتقدم الإمام وصلاته صحيحة بالإجماع، الإمام يصلي خلف المقام، وبعض المؤمنين ليس في جهة الإمام أقرب للكعبة من الإمام بمثابة من تقدم على الإمام. يقال هذا قياس مع الفارق، لأنهم ليسوا في جهة الإمام فلم يتقدموا على الإمام، هم في جهة أخرى غير جهة الإمام، فليدخلون في الخلاف في هذه المسألة. أيضا يقولون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أعني التقدم كما في هذا الحديث فتقدم وفي غير من الحديث، والأفعال لا تدل على الوجوب، وهذا هو الصحيح، وهذا من أقوى الأدلة في هذا الباب. تقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب الأفعال، والأفعال في الصلاة لا تدل على الوجوب، فلا بد من دليل خاص فيه الأمر أو إجماع. أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يدل على الاستحباب، ما وجب لا بد له من دليل خاص أو إجماع، ولم يرد في المسألة لا إجماع في وجوب تقدم الإمام ولا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإمام وأن يتأخر المأمومون. القول الثالث قول وسط، يجوز تقدم بعض المأمومين للحاجة. يقول الحاجة مثلا في صلاة الجمعة ربما يضيق المكان ولا يجد المأمومون مكانا إلا بين يدي الإمام لهم أن يصلوا، كان يكون مثلا في قبلة المسجد شارع، وهذا الشارع في مكان للصلاة، بخلاف داخل المسجد والشوارع المحيطة بالمسجد، وهو رواية عن الإمام مالك وجه للحنابلة، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. أدلة هذا القول من العموم قول ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وجه الاستدلال من الآيتين والحديث إذا لم يجد المأموم مكانا إلا أمام الإمام صحت صلاته، لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة الإمام ولا يستطيع أن يتابعه إلا إذا كان بين يديه فتصح صلاته. من الأدلة استدلوا بها أيضا حديث أنس الذي مر بنا قال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم نهى المنفرد أن يصلي خلف الصف، وصح عنه أمره بإعادة صلاة من صلى خلف الصف، وأقر المرأة حينما صلت منفردة لأنها لم تجد من يصافها، فالمصافة واجبة في الصلاة فسقطت للعذر. وكذلك عندهم التأخر عن الإمام واجب فسقط للعذر. من أدلة حديث عمران رضي الله تعالى عنه في البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. وجه الاستدلال القيام ركن من أركان الصلاة، الركن آكد من الشروط، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العاجز عن القيام في الفرض له أن يصلي قاعدا، فسقط القيام. والقاعدة لا واجب مع العجز، فإذا كان لا واجب مع العجز فكل الواجبات الشرعية في الصلاة وغير الصلاة تسقط في الشخص العاجز ليس مكلفا بها. ومن ذلك التأخر عن الإمام، فليس واجبا في حق من لم يجد مكانا خلف الإمام، فله أن يصلي قدام الإمام. أيضا من أدلتهم من النظر الحاجة في المواسم، في الأعياد وفي الجمعة، ربما يضيق المكان ولا يجد المأمومون إلا بين يدي الإمام. يقول القاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فإذن لهذه الحالة حاجة عامة نجعلها كالضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. فلو قلنا أن يصلي أمام الإمام ففي هذه الحالة نزلنا الحاجة منزلة الضرورة، فيجوز أن يتقدم من باب الاضطرار. والذي يظهر لأبي عبد الرحمن أن القول الأول صحة صلاة المأموم ولو تقدم بين يدي إمامه، هذا هو الراجح من غير كراهة. لماذا من غير كراهة؟ لأن القاعدة ترك السنة لا يستلزم الوقوع في المكروه، والمسألة كما ذكرت ليس فيها إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، وهذا في باب البحث العلمي. أما في باب الأمور العملية لا ينبغي لطالب العلم ولا لغيره أن يخالف السنة في كل شؤونه في عبادته وفي غيره، فلا يتقدم بين يدي الإمام، يصلي خلف الإمام. لكن هذا في باب التقرير العلمي، وفي باب أيضا الفتوى، وفي باب الإنكار. فلو استفتان شخص تقدم بين يدي الإمام نقول صلاته صحيحة، لو رأينا شخصا يصلي بين يدي الإمام لا ننكر عليه، والله أعلم.